بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد القيرواني في هذا الدرس، وهو الدرس 23 من شرح العقيدة الواسطية، الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند قول الشيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. أقول في بيان توضيح كلام شيخ الإسلام في هذا الفصل: لا شك، وكما قرر ذلك شيخ الإسلام، أن تصديق بكرامات الأولياء أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا أمر بالغ الأهمية ينبغي معرفة الحق فيه والحذر من تلبيسات الفرق الضالة وأهل الضلال. ولذلك كان لزاما علينا أولا أن نعرف من هو الولي ومن هم أولياء الله بالمعنى في كلام أهل العلم، وما أورده الشيخ في هذا الموضع. والجواب على هذا إجمالا هو ما بينه الله تعالى في كتاب العزيز في تعريف الأولياء. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى تعريف الولي بقوله: من كان مؤمنا تقيا كان وليا لله تعالى. هذه هي الولاية الحقيقية، إيمان بالله واستقامة على دينه. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي عمر: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه ما ضمتها الآية، هذه إيمان بالله واستقامة على دينه بالمفهوم الصحيح للتقوى، وهي طاعة الله فيما أمر على نور من الله وعلم وهداية ترجو رحمة الله تعالى وثوابه، واجتناب كل ما نهى الله عنه على نور من أي على علم من الله وخوف وخشية، رجاء أن تجنب مساخط الله تعالى وعذابه. الذين آمنوا وكانوا يتقون، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كما مر في الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم، عندما طلب أن يصيه الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله، والحديث في الصحيحين. إذا فقهنا هذا التعريف السلفي للولي عرفنا خطأ وضلال كثير من الناس في تعريفهم للولي، إذ يقولون بأنه من ظهرت عليه الخوارق والشطحات بالسحر والدجل والشعوذة، يقولون هؤلاء هم أولياء الله، كذبوا والله، هؤلاء هم أولياء الشيطان، هؤلاء أولياء الشيطان لا أولياء الرحمن. فالأولياء لله، فلأولياء الله لهم كرامات، والكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي تأييدا له أو إعانة أو تثبيتا أو نصرا للدين. هذه مظاهر الولاية وإكرام العبد بها، كرامة على يد من كان تقيا ورعا يجريها الله، إما القصد من التأييد لهذا الولي أو إعانة عليه في موضع يحتاج إلى إعانة، أو تثبيتا عليه في موضع يحتاج إلى التثبيت، أو نصرا له على الدين في موضع معركة أو غير ذلك، سواء نصر في معركة أو نصر يعني في مناظرة أو غير ذلك. ومن ما جاء في سيرة السلف ما ذكر عن صلة ابن أشيم رحمه الله تعالى الذي أحيى الله تعالى له فرسه بعد أن مات وهو في طريقه إلى أهله، وكان قد قال كان مات فرسه فقال اللهم لا تحوجني إلى أحد، فأحيى الله له فرسه. فلما وصل قال لابنه ألق السرج عن الفرس فإنها عارية، أي أن الله أعاره لتبلغه إلى منزله، فلما ألقى السرج عنه سقطت ميتة. فهذه كرامة أعان الله بها هذا الرجل الصالح. وأما ما ذكر عن كرامة النصر للدين فمثل الذي جرى للعلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل في عبور ماء البحر عندما أراد أن يغزو إلى البحرين، والمشي بالخيل على تبج البحر في غزوة جهاد في سبيل الله. ومثلها ما جرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في عبور دجلة، فالله ينصر أولياءه بهذه الخوارق والكرامات. ومثل هذه الكرامات ما ثبت في كتاب الله لأولياء من السابقين في الأمم، كما ذكر شيخ الإسلام في هذا الموضع في قصة أصحاب الكهف الذين وحدوا الله وآمنوا به فخافوا أن يضطهدوا وأن يبطش بهم ويبطش بهم قومهم لأن القوم كفر، ففروا بدينهم من قومهم من المشركين، فدخلوا غار في جبل ومكثوا فيه في أمن وثمان وأمان 300 سنين وازدادوا 9 كما قال الله تعالى في سورة الكهف. هذه مدهم نائمون يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال، ثم بعثهم الله بعد ذلك وقد زال الشرك عن قريتهم. فمن هذه الكرامات أيضا في كتاب الله قصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه في سورة البقرة كرامة ليتبين بها قدرة الله تعالى وليزداد إيمانا بأن الله قادر على البعث والنشور. وما ورد في السنة أيضا من هذه الكرامات فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ما جرى لأسيد بن حضير رضي الله عنه في نزول الظلة عليه بالليل وفيها مثل السرج، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما حكى له هذا الصحابي قال تلك الملائكة نزلت لسماع قراءتك، أي قراءة القرآن. فهذه هي ما ذكرها شيخ الإسلام أنها من خوارق العادات لأنها جاءت على خلاف ما ألف الناس. إذن هذه كرامات الأولياء ثابتة بالأسانيد الصحيحة الصادقة ثابتة، وهذا ما يصدق به ويؤمن به أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك وأنكر أهل البدع كالجهمية والمعتزلة من الضلال. وهنا ذكر شيخ الإسلام كلاما آخر، وهو أن من شرط هذه الخوارق والكرامات أن تكون على يد أهل الصلاح متبع السنة. أما من ادعى محبة الله ولاية الله ولم يتبع الهادي محمد عليه الصلاة والسلام فليس من أولياء الله، بل هو من أعداء الله وأولياء الشيطان، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الشرط، محبة الله، محبة رسول الله وما جاء به من الدين العظيم. قال الحسن البصري: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد اتفق أهل الدين من أئمة الإسلام على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على البحر لا تثبت له ولاية حتى تثبت ولايته لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأفضل أولياء الله هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم أولي العزم، ثم من بعدهم من جاء بعد من الصحابة، ثم أهل الإيمان والتقوى إلى أن تقوم الساعة. ولا يشترط في الولي أن يكون معصوما، إنما العصمة للأنبياء والرسل، ومن ادعى العصمة من دونهم فهو كذاب أشر. وليس للولي زي خاص ولا لباس خاص كما يدعي الضلال. ومن ظهرت عليه الخوارج من الضلال وممن هم معرضون عن الشرع صادين عن الحق متلبسين بالمعاصي، فإنما هي خيالات الشياطين التي يعملون كل حيلة لإضلال الناس وصدهم عن الحق. وقد يرى الضال، يرى ترفعه الشياطين ويرى وهو يطير في الهواء ثم يعيده الشيطان، ولا سيما حال الرقص واللعب والذكر المتصنع وهكذا من فعل أهل الضلال والدعاء والتجلي، كل هذا من الإفك. وقد ذكر شيخ الإسلام في كتابه الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان عن الشياطين التي قد تحمل وتنقل بعض عبادها إلى بلاد بعيدة ثم ترجعه بعد قليل، ومنهم من تنقل إلى عرفات وقت الحج، وهذه كلها من فتن الشيطان العظيمة لأوليائه من الشياطين الإنس. أما المأثور عن الصحابة والتابعين من سار على دربهم من أولياء الله الصالحين، فهذا واقع وموجود إلى قيام الساعة. وقد كثرت هذه الكرامات في زمن التابعين أكثر منها في زمن الصحابة. لماذا؟ نقول لأن الصحابة عندهم من المثبتات والتأييد والنصر ما كانوا يستغنون به عن هذه الكرامات، ولا سيما أنهم في معية الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبته. أما التابعون فإنهم دون الصحابة، نعم دون الصحابة. وما روي عن الحسن البصري أنه تغيب عن الحجاج فدخلوا عليه 6 مرات فدعا الله عز وجل فلم يروه، ودعا على بعض الخوارج كان يديه فخر ميتا. هذه كرامات لهذا التابعي حسن البصري رحمه الله تعالى. وصل ابن أشيم كما ذكرنا في ما سلف، نعم، بل له أيضا خوارق أخرى، حيث أنه استطعم الله تعالى في غزوة فأطعمه الله تعالى، فوقعت خلفه دوحة رطب مما أنزل عليه وثوب حرير، فأكل من التمر فبقي الثوب عند زوجته زمانا معروف من كرامات الله له. وذات مرة في الغزو جاءه أسد وأصلي في غيظة بالليل، فلما زأر سلم من صلاته هذا الصالح، فقال اطلب الرزق من غير هذا الموضع، فولى الأسد وله زئير. ومن تلك الكرامات أن سعيد بن المسيب في أيام الحرة كان يسمع، أيام الحرة حرب ما كان أحد يدخل المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان سعيد بن المسيب في المسجد يسمع الأذان من قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في أوقات الصلوات، وكان المسجد خلا من المصلين. وأما عن أويس القرني الرجل الصالح تحدث، وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل، ووجدوا له قبر محفور فيه لحد في صخرة، فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأبواب في تلك الأتواب. ومن الصالحين عمرو بن عقبة بن فرقد، يصلي يوم في شدة حر فأضلته غمامة، وكان السبع يحميه الأسد، وهو يرعى ركاب الصحابة رضوان الله عنهم، لأنه كان يشترط على الصحابة في الغزو أن يخدمهم. وكان مطرف أيضا من عبد الله بن الشخير إذا دخل بيته سبحت معه آنيته، شوف الآنية تسبح، كرامات هؤلاء الأولياء. وكان مرة يسير وهو صاحب له في ظلمة فأضاء لهما طرف الصوت، فكثرت الكرامات في زمان هؤلاء تأييدا لهم تثبيتا ونصر الحق الذي كانوا عليه. ومن الكرامات التي حصلت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم كثيرة، نعم حتى في أيام الصحابة. ثم إن الكرامات كما ذكر شيخ الإسلام أنها تظل موجودة لقيام الساعة، وهذا ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام مما سيكون من تلك الكرامات، منها قصة الدجال، حيث أخبر الرسول أنه يدعو رجلا من الناس من الشباب يأتي ويقول للدجال كذبت، إنما أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي الدجال فيقتله قطعتين، فيدخل واحدة هنا وواحدة هناك رمية الغرض، ويمشي بينهم يتبختر هذا الدجال، ثم يدعوه فيقوم يتهلل، ثم يدعوه ليقر له بالعبودية فيأبى، فيقول الرجل ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، وحديثه في الصحيح صحيح البخاري. هذه من كرامات الله تعالى، فتنة جعلها في هذا الدجال، هذا من شأن الله تعالى، هذا لا ما عنده شياطين هذا الدجال، لكن الله تعالى يجري عليه من الفتن العظيمة في آخر الزمان ما يبتلى فيه من حضر زمانه. نسأل الله أن يقينا فتنة الدجال. ثم قال شيخ الإسلام فصل، ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أي أهل السنة والجماعة أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام ويؤثرون، نعم، كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، هكذا سموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. نعم. الاجتماع شأنه عظيم. قال: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث، هذا أصل من أصول أهل السنة كما سيأتي معنا في الشرح. يقول شيخ الإسلام: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم أي أهل السنة والجماعة يزينون بهذه الأصول الثلاثة يميم عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. أقول مبينا كلام الشيخ الإسلام هنا وما قرره في هذه الرسالة المباركة في منهج وسبيل أهل السنة، وهو أصل الاتباع للمنهج الرباني المعصوم من الزلل، معصوم من الزلل الذي بلغه ورسول الله عليه الصلاة والسلام من وحي الله إليه، وسار عليه في حياته عليه الصلاة والسلام ومن بعد الخلفاء الراشدين المهديين خيار الصحابة من المهاجرين والأنصار من بعدهم رضوان الله عليهم جميعا، وهكذا من جاء بعدهم واقتفى أثرهم من القرون المفضلة وسلف الأمة الصالح جيلا بعد جيل. ولا زال السائرون عليه من أهل السنة والجماعة يوطنون أنفسهم على سلوك هذا المنهج العظيم، وهو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا على علم وبصيرة لا على تقليد، مع الإخلاص والمتابعة لآثار الرسول عليه الصلاة والسلام والتي هي من وحي الله له، مقتدين به صلى الله عليه وسلم وبأصحاب الكرام من بعده من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم، قال تعالى عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. مستعينين أهل السنة في ذلك بالله، مسترشدين بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهاديهم في مسيرتهم هذه المباركة على ما صح من الأثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم أي إلزموا سنتي، وهي طريقته صلى الله عليه وسلم وهديه من أقواله وأفعاله وصفاته وما قر عليه الأمة والمنقول إلينا بالأسانيد الصحيحة الثابتة المحفوظة في قلوب الرجال المزبورة في كتب الأحاديث والمسانيد والمجامع الصحيحة من دواوين الإسلام. فكل من رام الهدى والنجاة والثبات على الصراط المستقيم وبلوغ جنات النعيم برضوان الله رب العالمين سار على ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والمقصود بسنة الخلفاء الراشدين أي ما سنه واحد منهم وقبله الصحابة في زمانه وساروا عليه، ومن ذلك ما استقر عليه في أمر صلاة التراويح التي سنها الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، وأصلها ثابت في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في ليالي من رمضان صلى ثم ترك ذلك خوف أن تفرض عليه، وكذلك ما سنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه من أمر الأذان الأول يوم الجمعة، ومنها أيضا جمع المصاحف على حرف واحد، وبهذا يتأكد اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدهم، ثم الحذر والبعد عن محدثات الأمور كما قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم أي أحذركم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والمحدثات هنا المراد بها البدع أي الابتداع في الدين، وليس المقصود ما يكون من أمر الدنيا مما قد يستحدث في الدنيا من أمور الدنيوية التي تعامل فيها الناس، كما أحدث عمر رضي الله عنه في عهد الدواوين ترتيب الأرزاق، وإنما المقصود بالبدع أي المقصود البدع في أصل الدين والشريعة، المقصود بالبدعة اصطلاحا ما كان مخترع في الدين خلاف الدليل الشرعي الذي يكون فيه تضاهي للطريقة الشرعية، أي كأنهم يريدون يقلدوا الطريقة الشرعية وهي ليست منها. نعم، سواء كان ذلك في عقيدة في عبادة، كل هذه تسمى بدع إذا أحدثت وصارت ملتزمة في الناس في الشرع، فكانت نعم هكذا مضادة السنن وأضلت الأمة بها، ولذلك سماها رسول الله عليه الصلاة والسلام ضلالة، فقال وكل بدعة ضلالة، أي كل محدث في دين الله فهو ضلالة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو محدث فهو بدعة وهكذا، وكل بدعة ضلالة. وقد تكون البدعة في أربعة أشياء، تكون في العدد، تكون في الآية، تكون في الزمان، تكون في المكان، وهذه محل تفصيلها كتب العقائد عند علماء الإسلام. وقد أجمع أهل السنة والجماعة من عهد السلف الصالح نعم على ضلالات البدع، وأنها هاي البدع هدم للسنة واتهام لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع بدعة أي في الدين فقد زعم أن الله عز وجل لم يكمل الدين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد خان الرسالة وحاشاه، وقد كتم بعض الدين، نسأل الله السلامة والعافية. صدق الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. الدين كامل بلغ الله تعالى على يد محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أحدث في دين الله تعالى فهو مردود عليه. وقد ضل ضلالا مبينا من ادعى أن هناك بدعة حسنة أو بدعة مستحبة أو أخرى مباحة وبدعة محرمة وأخرى مكروهة. والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح العرب يقول: كل بدعة ضلالة، وكل من أقوى ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة. ثم قال شيخ الإسلام: ويعلمون أهل السنة والجماعة، يعلمون ويعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله عز وجل. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فما أخبر به الله تعالى فهو صدق وحق كائن لا محالة، وهذا في كل كلام الله. وما أخبر به عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك عن الله نفسه أو عن مخلوقاته. قال شيخ الإسلام: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام حق لا ريب فيه، نؤمن به. كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام في العقيدة أو العبادات أو الأخلاق أو المعاملات، كل ذلك كامل تام على الهدى، وأهدى مما جاء في الشرائع من قبل، أهدى شيء شريعة الإسلام التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: خير الهدي خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا اعتقد أهل السنة والجماعة وسار عليه، فكلام الله عز وجل نعم كلام الله عز وجل وكلام رسول عليه الصلاة والسلام عندهم أولى من كلام أحد من أصناف الناس كائنا من كان. وهذا الذي تقرر عند أهل السنة والجماعة، قد اجتمعوا وأجمعوا عليه وساروا بذلك، ولذلك سموا أهل السنة والجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع والائتلاف. فلا يبدع أهل السنة، ما لا يبدع بعضهم البعض ولا يضلل بعضهم البعض، خلافا لأهل البدع والضلالات فهم أهل فرق واختلاف وتناحر. أما قول شيخ الإسلام: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاث جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهر مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. هذا الكلام معناه أن أصل آخر من أصول السنة يعتقدونه ويسيرون عليه في أعمالهم وأفعالهم الظاهرة والباطنة مما يتعلق بأمر الدين، لأن أمور الدين توقيفية لا اجتهاد فيها. فذكر هذا الأصل وهو الإجماع الثالث بعد الكتاب والسنة. مصادر التشريع عندها كتاب وسنة، هذا الأصل الأول الكتاب، والثاني السنة، والثالث الإجماع. الإجماع هي إجماع العلماء. الإجماع اصطلاحا هو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني وهو حجة قاطعة يجب العمل به عند الجمهور، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والرافضة. والدليل عند أهل السنة على حجية الإجماع قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا دليل إجماع من الكتاب. أما دليل إجماع من السنة فما رواه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح، صح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار أو شذ إلى النار. وعن الحارث ابن الحارث الأشعري رضي الله عنه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. صححه الشيخ الألباني أيضا في شرح الطحاوية. وعلى هذا فإن الإجماع أصل من أصول السنة بعد كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع، وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الحجة كتاب الله وسنة رسول الله واتفاق الأئمة. فأهل السنة والجماعة يعرضون جميع الأقوال والاعتقادات على هذه الأصول الثلاثة، فعندهم أنها هي المعيار التي توزن به الأعمال، إذ لا حجة إلا في هذه الأصول. ثم بعد ذلك يأخذون بالقياس المنضبط على الأصول الصحيحة. كل هذا في أمور الدين والشرع. أما أمور الدنيا والمعاش فالأصل فيه الإباحة ما لم يعارضه الدليل الصحيح. ودليل أهل السنة والجماعة في أن الدنيا أمرها للمباح وعلى الأصل الإباحة ما روى الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. وبهذا ننتهي من هذا الفصل الذي أورده شيخ الإسلام في هذا الموضع. وبقي معنا فصل آخر في أصول السنة فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وسيكون بإذن الله تعالى في الدرس 24، وهو ختام دروس هذه العقيدة. نسأل الله أن ييسر لنا وقتا لذلك. بارك الله فيكم جميعا وحياكم وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.